تتحدث عنها في العام المنصرم؟
يعني أنا في عندي نقطة جوهرية أريد أن أقولها.
نعم.
وهي أن في حياة كل أمة هناك مسارات مختلفة وهناك أنساق ثقافية وحضارية متباينة.
نعم.
ليس هناك كل الأنساق الثقافية كل المسارات الحضارية بينها ارتباطات. يعني التعليم يرتبط بالسياسة، التربية ترتبط بالاقتصاد، الاجتماع يرتبط بالأخلاق مثلا.
نعم.
وهذه الأنساق كلها وكلها كلها مرتبطة ببعضها.
جميل.
لكن التأثيرات التي تحصل في أي نسق، التأثيرات التي تحصل في أو التغيرات التي تحصل فيه لا تؤثر بشكل مباشر على الأنساق الأخرى.
نعم.
بمعنى إنه قد بلد تسوء أحواله السياسية في خلال سنة سنتين ثلاث سنوات.
نعم.
ليس هناك ارتباط ضروري بين هذا وبين أن السوء الأخلاق خلال ثلاث سنوات. هي يوما ما ستسوء الأخلاق، لكن هذا لا يكون سريعا. بلد يدخل في أزمة اقتصادية خانقة.
نعم.
الاقتصاد يؤثر في التربية، لكن إذا نحن قلنا خلال خمسة أشهر مثلا ارتفعت الأسعار أو قلت الموارد أو زادت نسب البطالة أو إلى أي شيء من هذا، لا يعني هذا أن أخلاق الناس تتغير بين يوم وليلة. الوضع الاقتصادي السيء يؤثر في التربية بشكل سيء ويؤثر في الأخلاق بشكل سيء.
نعم.
لكن
نعم.
هذا لا يكون بشكل سريع ممكن أن نبصره أو بشكل مفاجئ أو بشكل إجمالي. هذا يكون بشكل متدرج وبشكل بطيء. ولذلك نحن يعني في حضارتنا الإسلامية
نعم.
نعرف أن السياسة بعد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بدأت تتراجع.
جميل.
السياسة بدأت تتراجع. مستوى التدين العميق الذي كان لدى الصحابة رضوان الله عليهم أيضا بدأ يتراجع لدى الناس في نسب مختلفة.
نعم.
صحيح ظلت القرون الثلاثة الأولى المفضلة أفضل من غيرها، لكن ما أحد يقول عصر التابعين كان أفضل من عصر الصحابة.
لا شك.
نعم. فكان في تغير في أشياء عديدة. لكن مثلا من الناحية الحضارية القرن الرابع الهجري مثلا كان قرن ازدهار من حيث العمران. لماذا؟ لأن التراجع الأخلاقي أو التراجع السياسي لا ينعكس بشكل كامل على الوضع الحضاري والعمراني، ولا ينعكس أيضا بشكل سريع.
نعم.
ولذلك ونحن نقيم أي عام أو أي حقبة زمنية مفروض نأخذ مثل هذا بعين الاعتبار. يعني مفروض نعتقد أنه دائما في حياة الأمم في أشياء تتقدم في أشياء تتراجع، لأن الناس أيضا من طبيعتهم وهذا من رحمة الله عز وجل لما يشعرون بالانهيار يشعرون بالتدهور ينتجون فعاليات وينتجون رؤى ويؤسسون المؤسسات ويبذلون الجهود لمقاومة التدهور.
جميل.
هذا التأسيس هو خطوة إلى الأمام يعتبر. ولذلك أنت في أوقات التدهور تجد أن هناك أشياء تتقدم، لأن هذه الأشياء هي الأشياء التي صنعها الناس من أجل مقاومة التدهور.
جميل.
فطبيعي الآن إذا أردنا أن ننظر إلى أحوال الأمة في العام الماضي إلى المستوى الحضاري، طبيعي أننا سنجد أشياء
تراجعت وأشياء تقدمت.
يعني هذه أنا في تصور نقطة مهمة، لأن الناس دائما تميل إلى التفكير الإجمالي أنه نحن في حالة تدهور يعني كل شيء يتدهور، هذا ليس بصحيح.
جميل.
أو كل شيء يزدهر، هذا أيضا ليس بصحيح. يعني الازدهار الاقتصادي نفسه والأمة تزدهر اقتصاديا هو نفسه في نفس اللحظة يخلق مشكلات جديدة، يخلق مشكلة الرفاهية.
نعم.
أيوة، يخلق يعني أناس هبطت عليهم ثروات ما كانوا مستعدين لها أو ما تعبوا بها أو
نعم.
يعني أسرة جاءها ميراث ملايين مثلا وهي فقيرة، هي الآن تزدهر اقتصاديا، لكن نفس هذا الازدهار هو نفسه يولد لديها مشكلات.
نعم.
مشكلات إدارة هذه الثروة، ألا يطغيها المال، أن تتصرف فيه التصرف الحكيم، أن تعرف كيف تستثمره، كيف تضعه في موضعه، هذه تحديات.
وهذا دكتور ملموس، في الدول التي استفادت من الثورة الصناعية تراجعت اجتماعيا ربما وتراجعت.
نعم.
أخلاقيا.
نعم، لأنه الحقيقة الأمم، وهذه نقطة خفية شوي.
نعم.
الأمم وهي تعارك في الحياة وهي تستثمر الإمكانات وهي تنتهز الفرص وهي تنظر إلى المستقبل تواجه ابتلاءات كثيرة ويصبح لديها نوع من الرهانات. يعني تراهن على أشياء كثيرة حتى تصل إلى شيء. يعني مثلا الغرب وضع قضية الرفاهية الاقتصادية كشيء يراهن من أجله.
نعم.
طبعا لما وضع هذا راهن على الأسرة، لذلك الآن مثلا أسرة في جنوب أمريكا، الزوجة جاءتها وظيفة عالية جدا في شمال أمريكا وأولاد ما عندهم، في كثير من الأحيان ممكن تضحي بالزواج من هذا الرجل
لأجل الوظيفة.
نعم، إذا قال أنا وظيفتي هنا في الجنوب وأنت في الشمال بين 5000 كيلومتر، وحدنا يجب أن يطاوع الآخر ويتخلى عن الفرصة التي جاءته، ممكن المرأة تقول له والله أنا عندي أن أكون وزيرة في شمال أمريكا، أهم زوجة في جنوب أمريكا. فلماذا؟ لأنه صار في رهانات عميق ثقافية عميقة الجذور على الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي والصناعي.
جميل.
فمن أجله تفككت علاقات اجتماعية وتفككت علاقات أسرية، وخرجت المرأة من البيت، وكثرت حوادث الطلاق. يعني أنه نحن مستعدين أن نفعل كل شيء من أجل هذا.
أحسنت.
فلذلك هذا شيء طبيعي أنه الأمم وهي تتقدم. ولذلك المنهج الرباني الأقوام يضع لنا الأطر لهذه الرهانات، بمعنى دائما يعطينا إشارات التوازن. إشارات التوازن من خلال ماذا؟ من خلال الأهداف التي يرسمها لنا، الأهداف الكبرى، ومن خلال الواجبات اليومية التي على المسلم أن يقوم بها.
نعم.
يعني المسلم مثلا ما يسمح له دينه أنه هو يجلس في عمله إلى الساعة 3 وهو يعلم أن صلاة الفجر ستفوت عليه. ما يسمح له بهذا، لأنه والله أنا من أجل أن أحقق رفاهية اقتصادية، من أجل أن أحسن دخلي، أنا ممكن أنام قبل الفجر بساعة وصلي الفجر قبل الظهر، وأجمع العصر مع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لأنه أنا عندي مفروض السنة أجمع 100,000.
نعم، قاعد قاعدة أولى لك.
نعم،
أولى.
نعم، صار في أولويات، في واجبات، في مسؤوليات. كل المنهج الرباني الأقوم يؤطرها للأمة، ولذلك الأمة دائما تجد عوامل للتوازن في حياتها. هذا طبعا لا يغنيها عن المراجعة، لا يغنيها عن أنه هي تفكر، أنه تستنبط، تعتبر، تخطط.
نعم، لكن تجاهد. هل يمكن نقول دكتور عبد الكريم أن المنهاج الرباني بما أنه ضمن لنا عملية متوازنة، هل يمكن أن نقول من خلال ذلك أننا لا نجد شفيعا للأمة عندما تتراجع في أحد مجالاتها، أو أن التراجع في أحد المجالات يعطي انطباع بأنه لا يوجد توازن، ومن ثم لا يوجد التزام بالمنهج الرباني؟
التراجع الذي يحصل هو بسبب أن الناس دائما لا يرتقون إلى مستوى المنهج الرباني.
أها، جميل.
لا يرتقون. إما لا يرتقون من حيث الفهم، أو لا يرتقون من حيث التطبيق، أو هم فاهمون لكن تغلبهم نزواتهم وتغلبهم. يعني في احيانا تجد واحد فاهم ان صلاة الفجر في وقتها شيء لا بد منه، لكن جلس على فيلم 3 ساعات فنام الساعة 3 وهو عارف انه، فهو فاهم دينه لكن ما يملك الطاقة الروحية والطاقة النفسية من اجل تنظيم وقته على نحو يتناسب مع معرفته بأهمية الصلاة في وقتها.
نعم.
فنحن لما تتراجع بعض الانساق وتتقدم بعض الانساق هو في الاصل لضعف رؤيتنا للمنهج الرباني، وضعف تطبيقنا له، وضعف مجاهدتنا لأنفسنا لنكون في مستواه، أو لنقترب من مستواه. ولذلك دائما الخلل هو شكل من أشكال القصور. لما نجد جوانب تتقدم وجوانب تتقهقر، معناها في قصور بشري
لابد نبحث عنه
ونهتدي به.
جميل. دكتور، هناك نواحي تأخرت ونواحي تقدمت على مستوى الأمة الإسلامية، في تقييمكم ما هي النواحي التي تجد الأمة تأخرت فيها خلال العام الماضي؟
يعني نحن نلاحظ على مدار التاريخ، وهذه نقطة مهمة، كان في التجديدات التقنية كانت بطيئة للغاية. يعني الناس قبل 300 سنة كانت الأدوات التي يستخدمونها في الطعام وفي الشراب وفي الاتصال وفي أي شيء وفي الفلاحة قريبا من الأدوات التي استخدمها الناس قبل 1000 سنة. يعني ما في تطور كبير.
نعم.
دائما تغيير الأخلاق، تغيير السلوكات، تغيير العادات، تغيير الأفكار مرتبط إلى حد بعيد بالتجديدات التقنية التي تحدث. الآن نحن نشهد تجديدات تقنية غير مسبوقة، وخاصة في مجالي الاتصال ومجال البث الفضائي. يعني صار الناس فعلا الآن بما يشبه الخلاطة الكبيرة. يعني الآن الانترنت والبث الفضائي واتصالات الجوال، و يعني أوجد ظروف جديدة ساعدت على أن تتعمق العولمة في حياة الناس بشكل هائل وبشكل كبير. لما أنت تعيش في بيئة مملوءة بالنماذج، مملوءة بالتحديات، مملوءة بالفرص، كثير من الناس لا يعرف كيف سيتصرف، يفقد وعيه ويفقد رشده. فأنا الذي أشعره، طبعا نحن لما تحدثنا عن العولمة في طريق أول لما وثقافة العولمة، ولما تحدثنا عن هذا، يعني أنا قلت وقتها أن العولمة هي عبارة عن حركة اقتصادية في المقام الأول.
جميل.
تقتضي وتتطلب وتحدث وتملي تغييرات ثقافية.
أحسن.
وإلا في الأصل فهي حركة، هي حركة
اقتصادية.
حركة اقتصادية. نعم. نعم. ما في أحد يعني قلبه واجع علينا مشان يغير أخلاقنا والأحسن والأسوأ. الناس كلها تبحث عن مصالحها الآن.
نعم.
الحقيقة الآن تعمق العولمة وتمكنها بوصفها تيار اقتصادي وتيار يسيطر فيه المال ويسيطر فيه أصحاب المال وأرباب المال، أنا أشعر الآن أننا أصبحنا أكثر دنيوية من الماضي.
نعم.
يعني في شيء معروف، في شيء معروف حضاريا، وهو أن الناس كلما مضوا في سلم الحضارة تفتح وعيهم على مصالحهم الشخصية، بمعنى أن إدراكهم لمصالحهم الشخصية يصبح أكبر
وحرصهم عليها.
نعم. بصير في وعي أكثر بالمصلحة الشخصية، وهذا يشكل تحدي.
نعم.
الآن المشكلة أين؟ المشكلة أن كل المحركات التي تحرك الحياة تستند الآن إلى المال. حتى أنا مرة ذكرت في أحد الكتب أن المشكلة أنك حتى لو أردت أن تزهد الناس بالمال
تحتاج إلى المال حتى تروج لهذه.
إذا بدك تزهد الناس بالمال.
نعم.
وأن المال أنت تقيم إذاعة أو قناة فضائية أو مجلة لتبين للناس أنهم إذا أحبوا المال شيء زائد عن اللزوم فهناك مشكلة كبرى، تحتاج إلى المال. وربما تقول أنا علي أن أجمع المال وأقتر على نفسي من أجل والله حتى نحن نزهد الناس في المال، فهذه مشكلة كبرى.
نعم.
فالآن أنا أشعر أنه أن الناس الحقيقة قضية المال في حياتهم صارت يعني
أنا أذكر أثناء إذا كان كذلك فهذا اتجاه صحيح.
أثناء ثورة الأسهم. نعم. ثورة الأسهم وصار في كل بيت وفي كثير من البيوت الناس يتاجرون من بيوتهم. فبلغني من بعض الثقات أنه هذول جماعة مصلين يعني مجيدين وكذا.
نعم.
لكن الوقت حرج وفي أسهم عم تطلع وعم تنزل، فحاطين الشاشة على جنب، فالإمام يعني ينظر أمامه قليلا وإلى الشاشة على جنب وهو واقف يقول التحيات لله والصلوات. الناس من خلف يقول الحمد لله رب العالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يعني صار شيء مذهل بما تعنيه الكلمة. يعني أنا أشعر أن هذه الوضعية تعمقت في حياة الناس، أن الناس تفكيرهم بالمال وسؤالهم عنه واهتمامهم به والاعتقاد أنه سيأتي لهم بكل الأفراح وبكل المسرات، هذا صار شيء عميق في حياتنا.
نعم. بسر
وهو شيء سلبي.
المعذرة، تفضلت بأن المال أساس في الحياة، حتى لو أردت أن تزهد الناس بالمال ستحتاج إلى المال، وربما كان أحد إخفاقات الأمة أنها تراجعت في هذا المضمار قليلا، والآن الناس مقدرين على جمع الأموال ومسرفين في ذلك ومنكبين عليه، إذن هل هم في اتجاه صحيح؟ أريد التعليق على هذه الفكرة بعد فاصل قصير لو أذن دكتور عبد الكريم. نستأذنكم إخواني وأخواتي بفاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله.
بر الأمان يأتيكم يوم السبت ساعة حوار، يأتيكم يوم الأحد ميادين، يأتيكم يوم الاثنين جلسة، يأتيكم يوم الثلاثاء بصمة شباب، يأتيكم يوم الأربعاء لا بأس، يأتيكم يوم الخميس منتدى الاستشارات، يأتيكم يوم الجمعة. كل هذه البرامج تأتيكم يوميا التاسع كالتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
مرحبا أهلا وسهلا بعد الفاصل القصير. مرحبا مجددا دكتور عبد الكريم. كنا نقول أن الناس خلال العام الماضي لوحظ أنهم أقبلوا على المال كثيرا ليكون الناس تجارة. دكتور عبد الكريم, هل نعد ذلك تقدم أم تراجع؟
أنا يعني أحيل السؤال عليك. أنا سأسألك, هل الدواء في حياة الناس أساسي ولا هامشي؟
لا شك أن الدواء أساسي.
أساسي. نعم. طب لو واحد عم يوجع ورأسه وراح أخذ شيء 40 حبة أسبرين إيش بصير فيه؟
سيهلك.
سيهلك.
نعم.
فما في أحد, ما في عاقل بيقول إنه الأمة لا تحتاج إلى المال.
نعم.
العكس, يعني أنا بشجع دائما إنه نحن نفكر كيف سننمي الاقتصادات الوطنية في العالم الإسلامي.
جميل.
ونحارب عادات التبذير والإسراف في سبيل إنه يتحسن الوضع الاقتصادي وينال الفقراء منه, يتحسن وضع الفقراء, ويعني هذا شيء أساسي في تعاليم الإسلام أصلا.
نعم.
شايف يا أخي. لكن كما يقولون كل شيء إذا زاد عن حده انقلب
إلى
ضده.
نعم.
مثل الدواء, مثل الغذاء, مثل كل الأشياء الجميلة.
نعم.
لو كان لك قريب ابن عم تحب أنت أن تلتقي به.
نعم.
ماشي, تحب أن تلتقي به وجاء وسكن عندك في البيت, ماذا يكون الوضع؟
ستسأمه ويسأمه.
نعم. نعم. يعني أنا أحبك تزورني في الأسبوع, أزورك في الأسبوعين يعني.
نعم.
أما أن تسكن معي هذه قضية, ومن الحب ما قتل.
نعم.
فالآن المشكلة ما هي؟ أنه نحن نتخذ من المال وسيلة لملء الفراغ الروحي والفكري الذي نعاني منه.
نعم.
لما أنا أظن أنه أنا لا أهتم بنفسي, لا أهتم بروحي, لا أهتم بأخلاقي, لا بسلوكي, بعبادتي, بثقافتي, بتعلمي, لا أهتم بهذا, وأظن أنني من خلال وجود المال إذا ركبت أفضل السيارات وسكنت أحسن البيوت وأكلت أفضل الطعام أظن أنني أصبح سعيدا, هي هذه هي المشكلة.
نعم.
لكن يعني 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 لا يكون الفقر شيئا جيدا, والنبي عليه الصلاة والسلام يعني استعاذ منه, لا يكون شيئا جيدا, ونبي صلى الله عليه وسلم
لا شك في ذلك.
لكن نحن لما نقول أصبح الناس أكثر دنيوية, بمعنى أن المال صار يشغل كل اهتماماتهم وصار قطع الأرحام, قطع الصلة. يعني لما أنت يكون لك عمة في نفس المدينة وبسبب أنك مشغول وتجمع المال وتجمع الثروة بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ما تفتح لها هاتف ولا تسأل عنها ولا تذهب إليها, كيف يكون الوضع في هذه الحالة؟ هذا وضع مأساوي. هذا وضع معناها أن المال صار فتنة وصار عامل ضلال وامل ابتعاد عن الشيء الصحيح,
واختل
التوازن.
نعم.
اختل التوازن يعني.
احسنت. دكتور عبد الكريم, هناك من يقيم الاحداث في السنه الماضيه بان الامه تراجعت سياسيا الى خطوات الى الوراء, وفي المقابل هناك من يقول ان الامه الاسلاميه اصبحت تمتلك محتوى فكري. الناس من كثرة الضغط ومن كثرة المآسي ومن كثرة الآلام أصبح هناك ما يتحدثون عنه, أصبحت هناك أفكار تحوم في فضاءات عقولهم بينما ربما كانت خاوية من قبل. كيف تقيم ذلك؟
يعني أنا أعتقد أنه من الناحية السياسية من الصعب أن نقول حصل تقدم وتأخر, لأن السياسة في الأصل يعني هي عبارة عن نتائج أو استثمار لجوانب التقدم في الأمة.
جميل.
ما بصير في سياسة قوية في بلد جائع. يعني أن تلعب دورا دوليا وتحاول صد الأعداء وأن تفتح لك خطوط متقدمة في ثقافات الآخرين في مصالحهم في أسواقهم وأنت جائع, هذا لا يكون. فلذلك يعني السياسة ليست هي براعة, السياسة هي استثمار للقوى والإمكانات الموجودة. لكن العام الماضي في الحقيقة كشف عن أن المكانة الدولية للأمة هي مكانة ضعيفة للغاية. ويعني يعني ما يجري في العراق, ما يجري في العراق أن مئات الأنفس تقتل يوميا, وأحيانا يقتل في اليوم الواحد 1000 من الناس. هؤلاء منهم علماء وأطباء ومنهم أطفال ومنهم نساء وشيوخ والناس أبرياء غير مقاتلين. أن يقتل هؤلاء الناس ويكون رد فعل الأمة هو عبارة عن تنظير أو كلام أو بيانات، يعني أمة طويلة عريضة ما حاسة تعمل شيء. هذا شيء. إخواننا في فلسطين مضى عليهم شهور وهم محاصرون، محاصرون بما تعنيه الكلمة. ما معنى أن يكون لديك 100,000 موظف أو 70,000 أو 200,000 موظف؟ ما في لهم رواتب، ما في رواتب، يعني الحياة مشلولة. حتى جامعة الدول العربية اتخذت قرارا برفع الحصار وهي غير قادرة على تنفيذ هذا القرار، إلى الآن ما نفذ، اتخذ قبل شهرين أو أظن أو أقل، إلى الآن ما نفذ. يعني في يعني الأوضاع الدولية تكشف هؤلاء المعتقلون في 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 غوانتنامو في كوبا، هؤلاء الأبرياء الذين كل ما خرج واحد منهم حاكمته دولته وجدت أنه بريء، العذاب الذي تلقاه والعذاب الذي تسبب لأهله وكذا، ما أحد حاسس يتكلم، ما أحد. فنحن على المستوى الدولي حقيقة الوضع، ما أقول له بشر خير، هو وضع مخجل، هو وضع مخجل، وهذا نتيجة يعني مباشرة لتفكك الأمة. أن الأمة يعني واحد شبه العرب بأمريكا اللاتينية، قال لك أمريكا اللاتينية لغتهم واحدة، مستقبلهم واحد، تاريخهم واحد، تراثهم واحد، مصالحهم واحدة، لكن لهم سياسات مختلفة. ونحن هكذا الآن، كل شيء عندنا يدعو إلى الوحدة، ولكن لنا سياسات قطرية وإقليمية وتغلب عليها الأنانية، ولذلك الأمة ما لها لا مكانة ولا لا. هذا الشيء الحقيقة مؤلم ومؤثر للغاية. وأنا أقول هذا التراجع ما حصل خلال العام الماضي، ظهر خلال العام الماضي. دائما
الأزمات استمرت أعوام،
نعم، كثيرة. الأزمات دائما تكشف عن العلل. الآن لما تجي موجة حر على بلد بتلاقي مرضى القلب يبدأوا يتساقطوا ويموتون، هم ما مرضوا في هذا العام، هم الحر الشديد الذي جاء كشف أن هذا البدن غير مستعد بسبب علة اعتلال القلب، غير مستعد لتحمل هذه الدرجة من الحرارة. أما في قضية الفكر وقضية الوعي فأنا متفائل في هذا. يعني هذه الفضائيات والإنترنت وكل وسائل التثقيف وسائل المعرفة وأطر العلم، كل هذه الأشياء تأتي بالجيد وتأتي بالرديء. لكن أنا أشعر أن الأمة الآن لديها وعي كبير جدا، والوعي أساسي. يعني أن نعرف أين نقاط الضعف، أين نقاط الخلل، أين الإيجابيات، أين السلبيات، ما الذي يمكن أن نفعله. هذه المعرفة الآن ما أظن أنه خلال 1000 سنة الماضية مر على الأمة أعوام مثل الأعوام 5 الماضية من الوعي بواقع الأمة.
جميل.
هذه سهولة التواصل بين الأمة أيضا. يعني أنت الآن عن طريق البرامج الفضائية، عن طريق الرسائل. أنا مرة نشرت مقال على الإنترنت، عادة مقالات تنزل يعني بعضها يوم الاثنين بعضها يوم الخميس، فنشرته يوم الخميس. يوم الجمعة جاءتنا رسالة من مسلم من هونغ كونغ، من هونغ كونغ، يقول لي أنا قرأت مقالك كذا واستمتعت فيه. إذا نحن الآن أمامنا فرصة ذهبية، وللأسف ما نحن صنعها الذي صنع الإنترنت وصنع البث الفضائي، لكن في أمامنا فرصة ذهبية لتوحيد مواقف الأمة، توحيد مشاعر الأمة، توحيد أفكار الأمة، أن نبث الوعي في الأمة، الوعي في طبيعة هذا الزمان، في هذا الزمان في تكاليفه، في الفرص التي يتيحها، في الآفاق التي تنتظر المسلمين. يعني في فرصة هائلة الآن لأن تتقدم الأمة على الصعيد الثقافي والمعرفي بشكل هائل، وهذا يحصل الآن، هذا الآن يحصل. فلدينا وعي وتقدم فكري ليس بالهين. صحيح ليس نقيا، وصحيح في عوامل سلبية، لكن دائما أهل الخير لما بصير بجد الجد، أهل الخير هم الموجودين في الساحة، هم، لأن هم الذين يبنون، هم الذين قادرون على التضحية، قادرون على العطاء. الناس المخربون أصحاب الفكر الخرب يجعجعون ويرفعون أصواتهم، لكن لما يجد الجد العمل لا عندهم جنود يعملون، ولا عندهم الطاقة الروحية على البذل المطلوب، لأن نشر الدعوات ونشر الأفكار ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى بذل.
من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح.
نعم.
دكتور عبد الكريم، الهاجس الموجود عند الناس الآن. البعض يصفه بوصف ساخر إلى حد ما، فيقول المسلمين أو العرب بالتحديد كلهم خبراء في السياسة، كلهم يحللون بالسياسة، حتى جدتي التي لا تقرأ ولا تكتب تفقه وكأنها أمين لمجلس دولي أو ما إلى ذلك. هذا الصخب يحدث نوع من الغوغائية حيث يتحدث الناس بغير فنهم، وهناك من يقول في الجهة المقابلة بالعكس هذه خطوة نحو الأمام استفدناها خلال الفترة الماضية نتيجة الضغوط القائمة على الأمة الإسلامية، أنهم كلهم أصبحوا يمتلكون أرقا ويمتلكون هاجسا ويتحدثون بقضايا أمتهم. هل تعتقد أن هذا الاتجاه صحيح؟
هذا اتجاه صحيح. نحن لا نحتاج فقط إلى صفوة مستنيرة، يعني كانوا يقولون السياسة أكبر من أن تترك للسياسيين، أيضا الاقتصاد أكبر من أن يترك الاقتصاديين، حاضر الأمة وواقعها ومستقبلها أكبر من أن يترك لصفوة تتحكم وتلعب بالموضوع. ولذلك نحن لسنا فقط في حاجة إلى 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 صفوة مستنيرة، نحن في الحقيقة بحاجة إلى إلى استنارة عامة، وهذه الاستنارة العامة هي التي توقف الكثير من الصفوة عند حدودهم، لأنه تصبح تحركاتهم مفضوحة. بسبب ماذا؟ بسبب وعي الناس، أن الناس يعرفون أن هذا المشروع قام لكذا، وهذه القضية استغلها فلان، وهذا يكتب هنا وهذا يصدق. يعني الناس هذا الوعي لدى الناس يحد من التحركات الخاطئة للصفوة ومن استغلال الصفوة للعامة، وعي العامة يحد. لكن في شيء مهم وهو أن الخلافات فيما بيننا مفروض تبقى في دوائر النخب ولا تنزل إلى المستوى الشعبي، لأن الخلافات لما تنزل إلى المستوى الشعبي ممكن أن تقوم حرب أهلية. الآن مثلا إذا في خلاف فقهي مثلا أو خلاف عقدي أو خلاف سياسي بين دولتين أو بين فئتين في دولة، المفروض هذا الخلاف تبحثه النخب، لأن النخب أقدر على فهم أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، وأقدر على أيضا إحداث التقريب والتقارب أفضل. لما هذه الخلافات تنزل إلى الغوغاء أو إلى العامة أو إلى غير المتخصصين أو يتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن، حينئذ ممكن فعلا البلاد تجار إلى حرب أهلية نتيجة خلافات بين الصفوة. الخلافات مفروض تبحثها الصفوة وتجد سبلا للتخلص منها لأنها أدرى بها، لكن الوعي بما يجري، الوعي بالواقع، فهذا حق لكل الناس، وينبغي على كل الناس أن يكونوا على وعي بما يجري، لأن هذا يشكل صمام أمان في وجه تلاعب الصفوة وتلاعب النخب بهم.
نعم، لكن حاصل الآن في كثير من القضايا الساخنة التي
تجد، يعني أنا أريد أن أضرب مثال لما نقول نحن الآن أن المفروض يكون عند الناس وعي طبي، وعي صحي، هذا مطلب أو ليس مطلبا؟
لا شك أنه مطلب.
لكن لما نحن يجتمع 30 طبيبا لتقرير أو لبحث الآثار الجانبية للدواء الفلاني، ما المفروض يكون معهم عامة، يكون معهم مدرس فيزياء، ويكون معهم لأنه هو بالنسبة للطب عامي، أو يكون معهم فلاح، أو يكون معهم تاجر، هذا ما هو مكانك. هذا مكان للمتخصصين، يبحث فيه المتخصصون، مع أننا نؤمن أن كل الناس من حقهم، بل ينبغي عليهم أن يكون لديهم وعي صحي معين. لكن لما نأتي لبحث الخلافات، لبحث الأشياء الدقيقة، فهذه ينبغي أن تبقى في صفوف المتخصصين وفي صفوف الصفوة والنخب، لأن خروجها وخاصة الخلافات العقدية والمذهبية والعرقية هذه لما تنزل إلى مستوى العامة ممكن تحدث فتن هائلة وحروب أهلية، لأن هؤلاء غير مؤهلين أصلا للتعامل مع هذه الأشياء.
يبدو أستاذ كريم أن هناك ثمة مشكلة لمسناها خلال العام الماضي تتمثل بالقلاقل لا سيما في فلسطين أو في العراق، ولا زالت قائمة إلى الآن، تتمثل في فجوة قائمة موجودة بين النخبة التي تحدثت عنها وبين عامة الناس. تلك الفجوة ربما نصفها بعدم المصداقية المتبادلة بين الفئتين، وربما يكون سببها النخبة أو عدم وعي عامة الناس ربما. فما تعليقك على ذلك؟
نحن لا نستطيع أن نمحو المسافة القائمة بين النخب وبين وبين يعني عامة الناس لا نستطيع محو هذه المسافة.
نعم.
يعني بمجرد أن تحصل على شهادة معينة يعني هكذا تنظيم الحياة، التنظيم الحديث للحياة هو هكذا. بمجرد أن تحصل على شهادة معينة هذه الشهادة تجعل يعني تمكنك من أن تخوض مسابقة على 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 وظيفة معينة أو تجعلك مؤهلا لشغل منصب معين أو تكون في مجال معين بمجرد أن تحصل على شهادة. يعني مجرد ما تأخذ الدكتوراه مثلا تصبح أنت مؤهلا لتدرس في الجامعة،
تتبوأ مكان
معين. نعم. وبعد فترة ممكن تصير مديرا للجامعة وتتخذ قرارات تمس الطلاب الذين هم ليسوا في مستواك. فنحن لا نستطيع الحقيقة، لكن الحقيقة قضية الثقة هذه التي أشرت إليها قضية مهمة جدا. أنا أشعر أن الثقة وهي رأس مال اجتماعي أساسي لدى كل الأمم. الثقة التي تبنى بين الناس، بين النخب وبين العامة، وبين النخب بعضهم مع بعض، وبين عامة الناس وبعضهم مع بعض. وأنا ما أقول العامة لا أحط من شأن أحد ولا أقلل من شأن أحد، وإنما طبيعي لدى كل الأمم في أناس مثقفون متنفذون أصحاب قرار أصحاب وجاهة أصحاب تأثير، وفي أناس عاديون. وقد يكون هذا الإنسان العادي واحد من هؤلاء العاديين يساوي عند الله عز وجل 10,000 واحد من الناس نسميهم الآن نخب، لكن هذا هو الوضع، يعني هذا هو الوضع العام. فأنا أشعر أيضا من جملة تقييمي للشيء أشعر أن فعلا ثقة الناس العاديين بالصفوة هذه الثقة تتراجع، وهذه من أسباب وهذه من نتائج العولمة. لأنك لما يصبح الإنسان كما أشرت في البداية أكثر دنيوية، أكثر حرصا على المصلحة الخاصة، أقل اهتماما بالمصلحة العامة، فممكن يفعل كل شيء. في الماضي كانت الصفوة غير قادرة على أن تؤثر في حياة الناس بشكل جوهري، لكن الآن الأدوات التي بين يدي الصفوة، يعني خليني أضرب مثال صغير جدا. هذا الطبيب الذي يحفر لك السن ويقول لك أنا نظفت السن من كل التسوس الذي فيه، ولما يكون السن هو عبارة عن ضرس عميق والشغل فيه صعب وبيأخذ وقت طويل، والتعيرة معروفة أنه مثلا 100 ريال ولا 200 ريال، وبدل ما يقضي فيه نصف ساعة تنظيف السن تمام بده يأخذ ساعتين. هنا بصير فيه قضية إخلاص وقضية ضمير ووجدان وخوف من الله عز وجل وتعود للإتقان وسمعة معينة يحافظ عليها الطبيب، أشياء عديدة تتدخل.
مصداقية.
نهايتها مصداقية.
نعم.
نهايتها يعني محصلتها مصداقية.
نعم.
هذا الطبيب الذي يقول لك أنا نظفت السن تماما.
نعم.
طيب. واطمأنيت إلى قوله. تأثير هذا الكلام أو مصداقية هذا الكلام وصدقه ما بتظهر ثاني يوم ولا بعد شهر ولا بعد خمس سنوات. بجوز بعد خمس سنوات ست سنوات. هذه النقطة السوداء الصغيرة مثل رأس الإبرة التي بقيت والتي أخذت تكبر قد ما يظهر لبعد 4-5 سنوات. فإذا لما يأتي واحد ليزرع كلية ويقول له طبيب الكلية هذه الشروط مطابقة وممتازة والكلية أخذناها بشكل صحيح وما في أي مرض بالذي أخذنا منه الكلية، لكن دفعنا 50,000 ريال، وبعد ما يجري العملية بشهر يتوفى الرجل ويسجل التقرير توفي لشيء عارض أو لكذا. يعني في إمكانات هائلة لأن تتحكم الصفوة بداخله. ولذلك قضية الآن الأمم المتقدمة عم تستثمر المصداقية التي لديها وتأخذ مقابلها أغلى الأثمان. أغلى الأثمان عم تأخذ مقابل ماذا؟ مقابل المصداقية ومقابل الجودة. المصداقية والجودة التي تطبع منتجاتها عم تأخذ مقابلها أعلى الأثمان. والأمم التي ليس لديها مصداقية وليس لديها ثقة تعاني يعني من آلاف المشاكل يوميا بسبب ماذا؟ بسبب فقد المصداقية. المصداقية والثقة تأتي عن طريقي، تأتي عن طريق طوعي اختياري.
جميل.
يمليه الإيمان، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الثقة بأن الله عز وجل إذا خسرت أنت نتيجة مصداقيتك يعوضك الله جل وعلا.
نعم.
يأتي عن طريق التربية أيضا. التربية في أسر كثيرة تربي على أخلاق وقيم عالية، فابنها لو وضع بين يديه الملايين ما يمكن هو يمد يده إليها، لأن تربيته ومبادئ الراسخة في أعماقه تأبى له أن يمد يده إلى شيء من مال الشيء لا يحل له ولا يحق له. في جزء من المصداقية، وهذا اللي معظم يتكون في الغرب نتيجة التطور التقني ونتيجة التطور أساليب المحاسبة وأساليب الرقابة. لما واحد الآن عم يشتغل في مصرف ما بيستطيع يقول لك يعدل لك 10,000 ريال ويعطيك إياهن، ويقول لك هم عبارة عن 9,999، يعني 100 ريال يحطها في جيبه وكذا. لأن هذا لو تكرر مع زبون 2-3-4-5 وبعد ذلك يفصله المصرف من الـ من الـ من العمل كله.
لعلك تريد أن تشير حتى نستطيع أن نستفيد من الوقت القليل المتاح، تريد أن تشير إلى أن النخبة مثلا هم بحاجة إلى تطوير وسائل مصداقية؟
والله أنا أعتقد هذا.
نعم.
أنا أعتقد أن العلم بدون أخلاق هو وسيلة تدمير.
جميل جدا.
إذا مهما تدربنا إذا لم يكن في وازع داخلي، في ضمير، في وجدان، في خوف من الله سبحانه وتعالى، في أصالة عميقة في الشخصية في النفسية، فهذا العلم سيكون وبالا علينا، لأنه في النهاية سيستخدم ضد الضعفاء وضد الفقراء والمساكين.
دكتور، كلمة أخيرة حفظك الله، من خلال العام المنصرم هل خرجت بشعور متفائل لعام قادم، أم أنك خرجت مرتابا ما الذي سيحدث في جملتين أو ثلاثة؟
أنا عندي أن هذا العصر من أزهى عصور الإسلام بشكل عام، في إيجابيات كثيرة. نعم. لكن مشاعري نحو المستقبل في الحقيقة هي مشاعر مختلطة. أرى جوانب القصور والضعف فأتأشائم، وأرى جوانب الازدهار فأتفائل وأستشعر.
إذن فلتكن الحلقة القادمة لو أذنت دكتور عبد الكريم عن نظرتك للعام القادم إن شاء الله تعالى، وأستأذنك بأن نصل إلى لحظة الختام، وأستأذنكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بأن نصل إلى منحنى الوداع في هذه الحلقة، ونحن على موعد لكي نلتقي أحبة في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.